الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونتواصل معكم مع برامج إذاعة سبيل السلف وعبر هذا البرنامج أجوبة السائلين، ونبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. السؤال الأول يقول السائل: أريد أن أسأل عن حكم العسكري الذي يخدم ويخلص من طبرق وطرابلس. كما تعلمون في ليبيا أنه يوجد وزارتان، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: بارك الله فيك، أن الواجب على هذا الشخص أن يترك أحد الجهتين وأن ينضم إلى الحكومة الشرعية تابعة إلى طبرق، ويبتعد عن أولئك الذين في طرابلس، ولا يجوز له أن يأخذ من جهتين، هذا المال حرام، بل لابد أن ينتسب إلى جهة واحدة فقط، لأنه لا يمكن أن يكون الموظف له يعني مرتبين في دولة من الدول، بل يستلم مرتبه من جهة واحدة فقط، وعليه أن يعلمهم أو أن يخرج من الجهة التي في طرابلس. بارك الله فيك. السؤال الثاني يقول السائل: من صام 3 أيام كفارة باليمين وجهل عن الترتيب، ماذا عليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن كفارة اليمين: فكفارته لطعام 3 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يجد فصيام 3 أيام. فأولا يبدأ بالإطعام، فإن لم يستطع الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة ينتقل إلى الصيام، لا يذهب إلى الصيام مباشرة. وصيام الأيام 3 لا يشترط فيه التتابع ولا يشترط فيه التوالي، وهذا قول مالك الشافعي رحمهم الله تعالى، أنه لا يشترط التتابع في 3 أيام، فصومه هذا صحيح. يقول: كيف يتم قول الشهادة التوحيد في الأذان؟ وهو يقصد شهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذه الشهادة جاء فيها كيفيتان: الكيفية الأولى وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. والكيفية الثانية ما يسمى الترجيع، وهذا جاء في حديث أبي محذورة وهو صحيح، أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، ثم يرجع ويقولها بصوت عال، هذا يسمى الترجيع. فهاتان الكيفيتان هما فيما يتعلق بالشهادة التوحيد في الأذان. السؤال الرابع يقول السائل: حكم المسح على الجوارب الممزق، مثلا من أعلى أو من تحت أو من فوق، المسح على الجوربين. المسح على الجوربين من الرخص التي رخص الشرع فيها، والله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين دين تيسير، ولهذا جاءت الرخص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف في ما يتعلق بقدميه في الوضوء، فإذا كان لابسا للخف مسح على الخف، وإذا كان غير لابس غسل قدمي، فيجوز غسل القدمين ويجوز المسح على الخفين ويلحق بهما الجوربان أيضا. فيجوز المسح على الجوربين، لكن بشرط أن يلبسهما على طهارة، بمعنى أن يتوضأ ثم يغسل قدميه ثم بعد ذلك يلبس جوربيه، فإذا انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ مرة أخرى مسح على الجوربين ولا حرج. وأيضا يشترط أن يكون المسح في المدة المرخص فيها وهي يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر. فهذا هو شروط المسح على الخفين. وإن كان ممزقا من أعلى أو من تحت أو من فوق لا يضر ما دام يطلق عليه اسم الجورب وما زال يحتوي على أو يطلق عليه اسم الجورب فلا حرج في المسح عليه. السؤال الخامس يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة مرتب بعد سنة؟ المرتب أيها الإخوة المستمعون الكرام إما أن يصرفه صاحبه مباشرة، يعني من ينزل مرتبه فيقضي به شؤونه ويصرفه في حاجياته، هنا لا زكاة عليه لأنه صرفه وانتهى ولم يبق منه شيء. وإما أن يدخر منه شيئان، يدخر من هذا المرتب، يعني كل مرة يدخر من مرتبه فيتجمع خلال السنة مبلغ من المال، ففي هذه الحالة له طريقتان لإخراج الزكاة، طريقة سهلة ميسرة وطريقة فيها نوع من الدقة. الطريقة التي فيها نوع من الدقة أن يحسب كل شهر على حدة، أول مرتب استلمه مثلا في شهر محرم فيأتي في شهر محرم من السنة التي بعده ويحسب المال الذي عنده الذي مر عليه سنة وبلغ النصاب فيزكيه، ثم يأتي للشهر الذي بعده وهكذا كل شهر بوحده. وهناك الطريقة السهلة الميسرة وهي أن يخرج زكاة مرتبه بالكامل، يعني أول مرتب كان مثلا في شهر محرم فيمر سنة فشهر محرم من السنة التي تليها يجمع المال كله الذي عنده ويخرج زكاته، فبعضه بلغ الحول حال عليه الحول وبعضه لم يحل عليه الحول، فهنا لا حرج في تقديم زكاة المال، لا حرج في ذلك. وبهذه الطريقة تكون يعني إخراج زكاة سهلة ميسرة. وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين، اختيار الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة، بارك الله فيك. السؤال السادس يقول السائل: هل يشترط في النصيحة أم قبول؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. فالإنسان ينصح لإخوانه ويبين لهم ما فيه خير لهم، سواء هذه النصيحة في الأمر بالمعروف أو في النهي عن المنكر، في بيان الخير للناس أو في النهي عن الشر للناس، في بيان التوحيد أو في بيان تحذيرهم من الشرك، في بيان السنن أو تحذيرهم من البدع. كل هذا ينصح به المسلم ويبين للناس بالتي هي أحسن التي هي أقوم، ويكون بأسلوب حسن وأسلوب تيسير لا تنفير وأسلوب تأليف لا تفريق، فيجمع الناس على الحق ويؤلفهم عليه، ولا يكون فظا غليظ القلب في نصحه للناس وإرشادهم، كما قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهكذا يكون الإنسان في نصيحته للناس، وإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق والإلهام هي بيد الله سبحانه وتعالى، أنت عليك بهداية الدلالة والإرشاد، ترشد الناس وتنصحهم. وأما القبول من عدمه فهذا واستجابتهم من عدمه فهذا لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي النبي وليس معه أحد. فهذا النبي نصح وأرشد ولكن لم يقبل منه أحد، فلا ملامة عليه، بارك الله فيك. السؤال السابع يقول: كيف تتم بيعة ولي الأمر في وقتنا هذا؟ ولي الأمر بارك الله فيك بأن يجتمع أهل الحل والعقد فيبيعونه والناس تبع لهم، فيجتمع الوجهاء شيوخ القبائل والوزراء وقادة الجيش فيبيعونه ويسمعون له ويطيعون فالناس تبع لهم، أو يغلب عليهم بالقوة ويصبحون كلهم تحت سيطرته، فهنا يجب على الناس أن تسمع وتطيع له، بارك الله فيك. السؤال الثامن يقول السائل: شخص كان تاجرا وله
أموال كثيرة أخذها من طرق غير شرعية، وبنى منها بيتا واشترى أشياء، وبعد مدة وفق إلى التوبة، فماذا يفعل بهذه الأموال وما هي كيفية التخلص منها؟ الأموال بارك الله فيكم التي ذكرها السائل هنا قال طرق غير شرعية، ولم يبين ما هي الطرق الغير شرعية. فالمال إما أن يكون محرما لذاته أو محرما لكسبه. محرم لذاته كلحم الخنزير والخمر ونحوها، فهذه إن أتلفها صاحبها لا يضمن. لو أتلف خمرا، أخذ خمرا لأحد وأتلفه، فهنا لا يضمن. ولو أخذها قهرا وبالقوة فلا يضمن شيء من هذا. لو أخذ مثلا آلات موسيقية بالغصب من شخص ثم أتلفها فلا يقال له ترد مثلها، لأن هذه أصلا لا بد أن تتلف، هذا المحرم لذاته. فإذا كان المال محرما لذاته فلا يطلب له، لا يطلب منه أن يضمن. أما إذا كان محرم لغيره كأن يكون مسروقا أو يكون مالا، يعني المال محترم وليس مالا يعني مأمور بإتلافه شرعا، وإن المال محترم لصاحبه فأخذه غصبا عنه، فهنا يؤمر برده له، يؤمر بإرجاعه له. وإن أخذه برضاه بطرق بيع غير شرعي كبيوع غير شرعية أو كغش أو كزوائد فوائد ربوية، فاختلف أهل العلم هنا إذا تاب الرجل من هذا المال هل يرده أم لا، وهل يتخلص منه أم لا. على قولين لأهل العلم، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه أنه لا يطلب منه التخلص منه، بل يكفيه في ذلك التوبة، يكفيه في ذلك التوبة. فإذا تاب فإنه لا يطلب منه أن يتخلص من هذه الفوائد الربوية أو من هذا المال، لا يطلب منه ذلك. وقوى هذا الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه، فإن ذلك كما يقول شيخ الإسلام تيسير للناس لباب التوبة، والشرع يريد من الناس أن يتوبوا، الشرع يريد من الناس أن يتوبوا ويعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني شددنا على الناس قلنا يجب أن تتخلص من هذا المال الذي يعيش منه، يجب أن تتخلص من هذا البيت، ما يتوب الإنسان، وصول أنا ما أريد أن أتوب. لكن إذا قلنا له يبقى هذا البيت ملكا لك، يبقى هذا المال لك، وإن تخلص من شيء منه بنية التخلص، بنى به مسجد أو فعل به أو أعطاه للفقراء بنية التخلص، لا حرج في ذلك إن شاء الله. السؤال التاسع، يقول السائل ما حكم استعمال البخور في الرقية وما هو الضابط الشرعي في الرقية الشرعية؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعرض علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فالرقية يشترط فيها أن تكون من كتاب الله، أن تكون باللغة العربية، وأن تكون بكلام مفهوم، أن تكون بكتاب الله وسنة رسوله، يعني لا تشترط أن تكون بالقرآن، قد تكون بالقرآن وبالأحاديث النبوية والأدعية المعروفة باللغة العربية بكلام مفهوم. أما البخور فلا أعلم ما وجه الرقية فيه وكيف يكون رقية. طيب، هذا لا يدخل في باب رقية، هذا تبخر. والشائن يصبح الإنسان كالمشاويريا والله المستعان، فيجتنب مثل هذا. السؤال العاشر، يقول هل يجوز البيع والشراء داخل المسجد وما هو المباح داخل المسجد غير الصلاة؟ بارك الله فيك. وفيك بارك الله، لا يجوز البيع والشراء داخل المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء داخل المسجد، وقال من رأيتموه يبيع ويشتري فيه فقولوا لا بارك الله لك في بيعك، فهذا لا يجوز. المساجد لم تجعل لذلك، المساجد إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، فلم تجعل من أجل البيع والشراء أو إنشاد الضالة، إنشاد الأشياء الضائعة، ما يجوز إنشادها في المسجد. طيب، ويقول ما الذي يصلح داخل المسجد؟ لا بأس بحديث الدنيوي، لا بأس بأن يتكلم الناس في أمور دنياهم، لا بأس بذلك بارك الله فيك. السؤال
الحادي عشر يقول السائل: هل يشترط التزكية في بعض طلبة العلم الذين نعرفهم على صحة الاعتقاد وسلامة المنهج من العلماء الأكابر الذين لم يطلب العلم العلماء؟ التزكية بارك الله فيك شيء طيب وجيد، لكن من عرف بين إخوانه بصحة الاعتقاد وسلامة المنهج والحصيلة العلمية فلا بأس أن يستفاد منه، ولا يشترط التزكية من العلماء. وهذا كلام كبار أهل العلم، الشيخ الفوزان، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ حمد الهادي، الشيخ صالح الشيخ، الشيخ المرسل العباد، كلهم يشترط التزكية. ومتى ما كان الإنسان مؤهلا وعنده قدرة على التدريس وعنده قدرة وعنده مكنة علمية يستطيع أن ينفع إخوانه، ينفع إخوانه بارك الله فيك. السؤال الثاني عشر يقول: رجل وعد رجلا آخر بشيء ثم تراجع عن وعده إياه، هل عليه إثم في ذلك؟ هذا ينظر في هذا الوعد، إن كان بسبب هذا الوعد أدخله في أمر يعني مضر له، كان يقول له بع بيتك وأنا أشتري لك بيتا أوسع، يعده بذلك، فمثل هذا يجب عليه أن يوفي بالوعد. هذا قول مالكي، يجب عليه أن يوفي بالوعد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عدم الوفاء بالوعد من صفات المنافقين، إذا وعد أخلف، أيات المنافق ثلاث، قالوا إذا وعد أخلف. فهذا بارك الله فيك الذي يعد إخوانه بشيء ثم يخلف فهذا لا يجوز بارك الله فيك. في السؤال الثالث عشر يقول السائل: هناك بعض الناس يسخرون ممن يرفع إزاره ويقولون: من أين جئتم بهذا الكلام؟ نرجو بيان الأحاديث الواردة في تلك، في ذلك النصيحة لهؤلاء الناس. المسلم عليه أن يمتثل لأمر الله ولشرع الله وأن يطبق ما أمره الله عز وجل به وأمره به نبي صلى الله عليه وسلم حسب قدرته واستطاعته. ومن الأوامر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا معذب أليم، قال: ومنهم من جر ثوبه خيلاء، هذا له عقوبة لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين في النار، هذا لا يشترط فيه الخيلاء، الخيلاء لها عقوبة، أما هذا ففي الجر أسفل الكعبين، إزرة المؤمن إلى كعبيه، وليس للكعبين حظ من الإزار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول قائل من أين لكم هذا؟ هذا كلام غير صحيح، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نمتثله وأن لا نخالفه وأن نمشي عليه بارك الله فيكم. السؤال الرابع عشر يقول: هل دعاء القنوط ورد عند المالكية في صلاة الفجر؟ هذا هو المشهور عندهم أنه يقنط في صلاة الفجر، ولكن لها يوجد حديث صحيح يدل على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقنط في صلاة الفجر، وإنما قنط قنوط النوازل في الصلوات الخمس، أما صلاة الفجر وحدها فلم يقنط فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل بين الصحابي جرير بن عبد الله البجلي بين أنها بدعة فتترك بارك الله فيك. سؤال خمس عشر يقول: هل سكوتي وتجاهلي لألفاظ رديعة يقولها عمي وعمتي والد زوجي لأولادي يسمى حياء وأدبا مني؟ لا، ليس حياء وأدبا، هذا سوء أدب. كيف تسكتين على ألفاظ رديعة يسمعها أبنائك وألفاظ بديعة؟ بل نبهين على ذلك أن ينتبهوا عند وجود الأولاد، ونبه أولادك أن هذه ألفاظ لا ترددونها كالسب والشتم ونحو ذلك، ما ينبغي بارك الله فيك. السؤال السادس عشر يقول: الطريقة الصحيحة للرقية الشرعية من العين والحسد، وهل يجوز الرد فورا على العاين في حل حالة كلامه، وهل يستطيع الإنسان أن يرقي نفسه بنفسه؟ الطريقة الشرعية للرقية بيناها بارك الله فيك أن يرقى بالكتاب والسنة، والعين إذا عرف العين يطلب منه أن يتوضأ ويؤخذ هذا الماء ويصب على المريض أو المعيون بارك الله فيه ويرد على العائن فورا، يقول اذكر الله بارك على الشيء برك عليه، هذا الذي يقال له. وعد الإمكان الإنسان أن يرقي نفسه وأن يقرأ في كفيه وينفث ويمسح على نفسه بارك الله فيك. السؤال 17 يقول: عندما يصلي الرجل بزوجته في المنزل إذا فتته الصلاة في المسجد هل يجب إقامة الصلاة؟ إذا فتته الصلاة لعذر من الأعذار وأراد أن يصلي مع زوجته الصلاة فلا حرج في ذلك ويقيم الصلاة. نعم ويقيم الصلاة، فإقامة الصلاة مستحبة والله أعلم. السؤال 18 يقول: هل المرأة التي فاتتها الصلوات ولم تقضها بسبب عدم طهرها هل تقضي الصبح مرتين والظهر مرتين؟ أرجو توضيح الكيفية. ومن قال لك أن الصلاة تقضى أصلا؟ وعائشة لما سألتها تلك المرأة قالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: حرورية أنت، يعني من خوارج أنت، الخوارج هم الذين يرون أنها تقضي صلاة الطاهر الحائض، الحائض لا تقضي الصلاة إنما تقضي الصيام فقط، فالصلوات التي تركتها بسبب الحيض إنما هو مانع شرعي أباح لها ترك الصلاة، فهنا تقضي الصلاة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. السؤال 19 يقول: عندي محل شراء ذهب الخام وفي أحد الأيام جاء زبون واشترينا منه ذهبا وحصل خطأ في الوزن وأخذ ماله ناقصا وبقى 6.6 جرام لم يستلم حقه وانتظرناه لفترة ولم يأتي، علما بأني لست صاحب رأس المال، ما أنا إلا موكل لشخص أشتري له الذهب، فماذا نفعل بهذه 6.6 جرام من ذهب وبارك الله فيكم؟ إذا لم يرجع صاحبها أن صاحبها ولم تعرفوه فتصدقوا بها عليه، صدقوا بها عليه هو بارك الله فيك، ومتى ما رجع ترجعوها له. السؤال 20 يقول السائل: أنا مريض سكر لا أستطيع الصيام، كيف أفعل ولمن يعطى هذا الإطعام؟ أنت أفتيت نفسك لمن يعطى هذا الإطعام. إذا كنت مريض سكر والمرض مزمن ولا تستطيع الصيام البتة ومنعك الطبيب الثقة من الصيام فهنا عليك الإطعام، قال الله تعالى: وعلى الذين يتقون فدية طعام مسكين. فأنت تطعم بارك الله فيك، تعطي الطعام للمساكين والفقراء، تعطي عن كل يوم نصف صاع يعني مدين يعني كيلو نصف من أرز أو كسكسي أو مكرونة من غالب قوت أهل البلد، تعطيهم للفقراء والمساكين والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.